بدأنا عفوا بدأنا تفضل. نعم علي صوتك. نعم عفوا علي صوتك الله يرضى عليك، خذ الميكروفون وريحنا.
آخرهن بالتراب في بعض الروايات أولاهن بالتراب.
إيه نعم، ففيه تنازع في أيهما المحفوظ وأيهما كذا، وهذا إن شاء الله لعله يأتي معنا، لأنه سنتكلم في أحكام النجاسات وسنعود لهذا، فصبر جميل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تفضل يا أبا محمد.
قال عبد الرزاق: باب سؤر المرأة.
نعم.
قال عبد الرزاق:
الحمد لله، وبعد، هذا مبحث متمم لمبحث السؤر، وقد تكلمنا فيما يتعلق بالسؤر، هو الماء المتبقي من الشارب فيسمى سؤر. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بأسآر الدواب وما يتعلق بسؤر الكلب وما جاء في أسآر بعض الدواب كالحمار والهر وما أشبه ذلك، انتقل إلى هذا المبحث وهو سؤر المرأة. الظاهر من التبويب أنه يتكلم عن فضلة شرب المرأة، لأن أصلا هذا هو معنى السؤر، أصلا الفضلة المتبقية من الشارب. ولكن يبدو أن المصنف رحمه الله قصد بهذا الباب أمرين: الأول هو السؤر بالمعنى الذي سبق بيانه، وهو فضلة الشارب. الأمر الثاني الذي أدخله في هذا الباب هو فضل ما بقي من غسل المرأة أو وضوئها، بأن تغتسل المرأة من ماء مثلا، فالماء المتبقي هو فضلة، أو أن تتوضأ المرأة من ماء في إناء، فما بقي من الماء في الإناء فهو فضلتها. فهنا مسألتان أدخلهما المصنف في هذا الباب: المسألة الأولى هي السؤر الذي عقد أصلا الأبواب التي سبقت لأجله، وهو فضلة شرب الشارب. الأمر الثاني الذي ضمنه في هذا الباب هو فضل الماء المتبقي من المرأة بعد غسلها أو بعد وضوئها. نعم تفضل.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألت الحسن وابن المسيب عن الوضوء بفضل المرأة فكلاهما نهاني عنه.
معمر بن راشد الأزدي الثقة الثبت رحمه الله، إلا أنه قد يهم في حديث البصريين. وقتاده هو ابن دعام السدوسي ثقة أخرج له الشيخان على كونه مدلسا، وقد صرح هنا بالسماع، قال سألت، فصح هذا بالسند الصحيح إلى الحسن وابن المسيب، وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، وابن المسيب هو سعيد ابن المسيب الثقة الثبت احتج به الجماعة. وها هنا نجد أن الحسن وابن المسيب يفتيان بالمنع أن يتوضأ الإنسان بفضل المرأة. صورة المسألة أن تتوضأ المرأة من ماء أو تغتسل، هذا المتبقي يسمى فضل، فضلها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وعند أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. جاء عند أبي داود وليغترفا جميعا، وجاء عند ابن ماجه وليشرعان جميعا. وهذا يحتاج إلى إيضاح. المرأة حين تغتسل أو تتوضأ كان في الزمن الأول يجمع الماء في آنية ونحوها، تأتي المرأة تغتسل فيبقى الماء من أثرها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تتوضأ فيبقى الماء، هذا الماء يسمى فضل. وقد جاء الحديث في النهي كما سبق بيانه أنه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. وصورة الفضل إذا انفردت المرأة بالماء، ولكن إذا اشتركت المرأة مع زوجها في آن واحد في الاغتسال كما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء تختلف أيدينا فيه، ومعناها عند البخاري أيضا وعند مسلم، فأقول دع لي. وهذا يدل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا يدل على أن النهي من اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة أو النهي من اغتسال المرأة بفضل ماء الرجل متى يكون؟ إذا خلى الرجل بالماء فاغتسل لوحده، فالمرأة لا يجوز أن تغتسل أو أن تتوضأ بماء الرجل، أو أن المرأة تخلو بالماء فتتوضأ أو تغتسل، فلا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل مائها. وأما إذا اشتركا جميعا في وقت واحد فيغتسلان فلا إشكال. إذن هنا صورتان: الصورة الأولى أن يخلو الرجل أو المرأة بالماء، حينئذ يقع النهي. الصورة الثانية أن يشترك في الاغتسال الرجل مع امرأته، مع زوجته مثلا، حينئذ لا حرج. وذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى أنه لا فرق، فالشافعي ينهى عن كلا الأمرين، سواء المرأة انفردت بالماء أو لم تنفرد. وقول الشافعي رحمه الله يخالفه الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر والألباني، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، قال: وليغترفا جميعا. وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن سرجس قال: وليشرعان جميعا. إذن ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تنفرد المرأة بالماء أو أن ينفرد الرجل بالماء. فمن جعل الحالتين على حكم واحد فإن هذا الحديث يبطل قوله. ولذلك الصحيح الذي عليه طائفة من أهل العلم أنه يفرق بين الحالتين. فالحالة الأولى أن ينفرد الرجل بالماء فلا تستعمله المرأة في عبادة من وضوء أو رفع حدث، أو أن تنفرد المرأة بالماء فلا يستعمله الرجل. وأما إذا اشترك الرجل مع زوجته في آن واحد في الاغتسال فإن الحديث يدل على أنه لا حرج في ذلك. وهذه المسألة اختلف العلماء أصلا فيها، فبعض العلماء قالوا هذا القول الذي سبق بيانه، وبعض العلماء قالوا أصلا لا شيء ولا حرج في فضل الرجل ولا في فضل المرأة، فلا بأس أن يتوضأ بفضل المرأة بالماء المتبقي منها، ولا بأس أن تتوضأ هي بفضله. وهؤلاء رحمهم الله احتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره عن ابن عباس قال اغتسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل، فقالت يا رسول الله إني قد اغتسلت من هذا الماء وكنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا الحديث احتج به جماعة من العلماء على أنه يجوز استعمال فضل المرأة وإن كان من جنابة وهو الماء المتبقي. وبسبب اختلاف هذين الحديثين في الظاهر، الحديث الأول ينهى والحديث الآخر يجيز ويقول إن الماء لا يجنب، فتنازع العلماء فكل طائفة نحت إلى قول، منهم من ذهب إلى الحديث الأول ومنهم من ذهب إلى الحديث الآخر. والتحقيق في هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب هذا موافق للأصل، فإن الأصل أن الماء ما دام طهورا فالأصل أن يستعمل في العبادة سواء توضأت به المرأة أو لا. وأما الحديث الذي فيه النهي كما عند أبي داود وابن ماجه فهذا فيه حكم زائد عن الأصل، وفي مثل هذا يصار إلى الحكم الزائد، إذ فيه حكم زائد عن الأصل الذي هو جواز الاستعمال. فالذي تدل عليه السنة أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ أو أن يغتسل بفضل المرأة وكذلك المرأة، إلا إذا اشترك جميعا في وقت واحد كما دل عليه حديث عبد الله بن سرجس وحديث أبي داود رحمة الله عليه الذي فيه وليغترفا جميعا. والحاصل أنه إذا اغتسل الرجل مع امرأته من إناء ماء فلا حرج سواء كان جنبين أم لا. وأما إذا خلى الرجل بالماء فالمرأة لا يجوز أن تستعمله، وإذا خلت المرأة بالماء فلا يجوز للرجل أن يتوضأ أو أن يغتسل منه. وهذا النهي ليس لأن الماء تنجس، بدليل قال نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يعني لو أن امرأة أفضلت ماء فجاءت امرأة أخرى جاز لها أن تتوضأ أو أن تغتسل، لأنه قصر النهي على الرجال لا يغتسل، وفي رواية لا يتوضأ بفضل المرأة. إذن لو أن امرأة جاءت إلى فضل امرأة إلى ماء بقي فإنه يجوز، فدل هذا على أن النهي ليس للنجاسة، لأنه لو كان النهي أن الماء قد تنجس حينئذ لا فرق أن ينهى الرجل أو أن تنهى المرأة عن استعماله. فلما خص النهي بالرجل دل أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل أختها أو أن تتوضأ بفضل أختها. فعلى أي شيء نهي؟ نقول هذا نهي تعبدي لا ندري حقيقته، الماء طهور ومع ذلك لا يجوز أن تستعمله. وهذا الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم أنه أمر غير معقول المعنى، أي أنه ليس له علة ظاهرة بالنسبة لنا. طيب وما الفرق أن يشترك جميعا في الاغتسال فلا يمنع الاستعمال، وبين أن ينفرد الرجل بالماء؟ لا فرق، الماء هو الماء وهو لم يتغير لا حين اشترك ولا حين انفرد كل واحد، ولكن الشرع فرق بين الصورتين فأجاز أن يغترف جميعا ومنع الفضل. ومثل هذا قائم على باب التعبد والتسليم، فالله أعلم ما الحكمة في هذا. حاول بعض العلماء أن يستخرجوا علة أو حكمة، ولكن ليس هناك دليل واضح صريح يبين المقصود من المنع، وإنما علينا التسليم في مثل هذا. فإذا اغتسلت المرأة أو توضأت فلا يجوز للرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ بفضلها، وإن قلنا بأن الماء طاهر يجوز للمرأة أن تغتسل من خلف أختها لا أن الرجل يستعمل. هذا حاصل وتحقيق المسألة والله أعلم. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتنازع الرجل والمرأة الوضوء، ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
يعني أولا عمرو بن عبيد هذا قيل بأنه الأنصاري وليس هو عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع الضال، لكن قيل هذا غيره عمرو بن عبيد الأنصاري، وثقه ابن حبان وذكره في الثقات يرحمك الله. وهذا يقول الحسن البصري لا بأس أن يتنازع الرجل والمرأة الوضوء. ما معنى التنازع؟ يعني الرجل مع امرأته يشتركان معا، فقد كان الحسن يفرق بين الصورتين أن يشتركا معا أو أن ينفرد أحدهما بالماء. هذا معنى قول الحسن لا بأس أن يتنازع الرجل والمرأة الوضوء، الرجل مع زوجته يتنازعان الوضوء، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة في آن واحد يتبادلان في الإناء. فالحسن يقول هذه الصورة لا بأس بها، خلافا للشافعي رحمه الله. ثم يحتج بالحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وبينت السنة أن فضلها هو الماء المتبقي لا الماء عند الاشتراك معا. وهذا الحديث هذا مرسل وقد صح عند أبي داود وعند ابن ماجه وغيرهما، فالحديث صحيح وإن كان هو من هذا الطريق مرسل. نعم
ممكن يكون يفهم منا مثلا لو كان الأجنبية مثلا بين الزوج والزوجة كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة، أما الأجنبية
هي اللي ما يجوز التساهل.
اولا الامر علاقته بالماء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وليغترف جميعا، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. فالحديث أصلا يتكلم عن الرجل والزوجة بدليل آخره، قال وليغترف جميعا. طيب حينئذ عند الاغتسال من اللي يغترف جميعا؟ أي رجل مع أي امرأة؟ ضروري زوجته
أو أخته.
لا يعني أخته ما يغتسل معها تكون مثلا، لا في فرق بين الوضوء والاغتسال. الاغتسال يكون في كذا وكذا، أما الوضوء أوسع. واضح؟ بارك الله فيك.
قال عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن ذي قرابة لجويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا تتوضأ بفضل وضوئي.
أولا هذا إسناد ضعيف لسببين. الأول جابر ابن يزيد الجعفي ضعيف مع كونه مدلسا، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في مراتب المدلسين، في طبقات المدلسين في المرتبة الخامسة، وهم المدلسون الذين لا يقبل حديثهم وإن صرحوا بالسماع. فجابر ضعيف مدلس، وذي قرابة مجهول، فهذا إسناد ضعيف لجويرية رضي الله عنها للجهالة ولضعف جابر بن يزيد الجعفي. وجاء من طريق أخرى عند ابن أبي شيبة في المصنف بمعناه، وأيضا سنده ضعيف. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن رجل عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين أنه قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
وهذا الحديث من غير هذا الطريق صححه الألباني وغيره في صحيح أبي داود الأم، وفيه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. لا فرق بين أن تكون المرأة زوجته أو أن تكون غير زوجته، فلا يجوز أن يتوضأ بفضل مائها وإن كان الماء طهور. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر قال سمعت قتادة أو غيره يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بفضل شراب المرأة ولا بفضل وضوئها، ويقول هي أنظف ثيابا وأطيب ريحا.
هذا أحد مذهبي العلماء في المسألة، وقد ذكرت أن العلماء مختلفون في هذا، منهم من يرخص لحديث إن الماء لا يجنب، ومنهم من يمنع لحديث النهي، والنهي أصح من حيث الدلالة الفقهية. أما الإسناد فيرويه قد يقول معمر سمعت قتادة أو غيره، فهذا ضعيف لتردد معمر هل هو قتادة أو غيره، فما ندري، فيعود إلى الجهالة. لكن قد أخرجه يرحمك الله، قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بمعناه من غير طريق عكرمة عن ابن عباس بإسناد جيد، وهذا مذهب ابن عباس لا يرى بأسا في هذا. نعم.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أيوب عن رجل عن ابن عباس مثله. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل إنسان عطاء فقال المرأة تغتسل غير الجنب، أيغتسل الرجل بفضلها؟ قال نعم. قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بفضل المرأة حائضة كانت أو غير حائض إذا لم يكن في يديها بأس. قال عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
وهذا قد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، لكن قال لا بأس أن يغتسل، فهذا الأثر في الموطأ يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس أن يغتسل بدل يتوضأ. وهكذا رواه غير مالك أو رواه جماعة عن مالك عن نافع عن ابن عمر لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا. وهؤلاء يفرقون بين فضل المرأة إذا كانت حائضا أو جنوبا وبين فضلها إذا كانت طاهرا، والحديث لا يفرق. الحديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، لا فرق أن تكون المرأة حائضا أو جنوبا أو لا، فكلا الصورتين على دلالة العموم واحدة. فإن قوله نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فضل المرأة أيا ما كان هذا الفضل، والاسم المفرد إذا أضيف دل على العموم، فحينئذ لا فرق أن يتطهر بفضل المرأة سواء كانت حائضا أو جنوبا أو طاهرا، خلافا لبعض أهل العلم الذين يفرقون بين فضل المرأة إذا كانت حائضا أو جنوبا مع فضلها إذا كانت طاهرة، ولا دليل على هذا. نعم تفضل. أي ما لم تكن المرأة التي أفضلت الماء حين اغتسالها حائضا، فحينئذ إذا كانت حائضا فلا تقرب ماءها، أو كانت جنبا فلا تقرب ماءها، وأما إذا اغتسلت ولم تكن حائضا ولم تكن جنبا فاستعمل فضلها. واضح؟ وقد ذكرت أن هذا الفرق وإن ذهب إليه بعض أهل العلم لكنه على خلاف الحديث، فإن الحديث يقول نهى أن يغتسل وفي رواية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، فضل المرأة، لا فرق في هذا بين أن تكون حائضا أو أن تكون طاهرا. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء لقيت المرأة على الماء تغتسل به أو تتوضأ، يتوضأ الرجل بفضلها؟ قال نعم إذا كانت مسلمة. قال عطاء يغتسل الرجل بفضل المرأة غير جنوبين.
هذا إسناد على شرط البخاري ومسلم، فقد أخرج في صحيحيهما لابن جريج عن عطاء. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان سمعت عبد الله بن سرجس قال لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقرب.
هذا الذي دلت عليه السنة من التفرقة بين فضل المرأة إذا خلت به أو بين الماء إذا شاركت زوجها، الشافعي على جلالته وإمامته يقول لا فرق عندي في هذا، يقول لا فرق أن المرأة تخلو بالماء وتدع فضلها أو أن يشاركها زوجها في الاغتسال. فالإمام الشافعي يقول لا فرق عندي في هذا، والحديث على خلاف قول الإمام الشافعي. فالحديث عند أبي داود كما ذكرت قال نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، قال وليغترفا جميعا. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الفضل المتبقية حين تخلو المرأة أو يخلو الرجل وبين الفضل مع اشتراكهما. وهذا أيضا الذي يدل عليه حديث عبد الله ابن سرجس، فقد رواه هنا موقوفا، وجاء من طرق عن عبد الله بن سرجس مرفوعا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاختلف الحفاظ هل هو موقوف أو مرفوع، ونحى الألباني وجماعة من الحفاظ إلى صحة الوجهين، وحرر هذا الألباني في بعض كتبه منها صحيح أبي داود الأم، فرجح أنه محفوظ عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد إلى آخره، فإذا خلت به فلا تقرب. وفي هذا رد على أبي عبد الله الشافعي ومن وافقه من أهل العلم الذين لا يفرقون بين فضل المرأة حين تشترك مع زوجها أو حين تنفرد، والصواب هو التفريق كما دلت عليه السنة. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضة، فإذا خلت به فلا تقرب.
وهذا أيضا الحديث لا يفرق بين فضل المرأة كانت حائضا أو جنبا أو لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل المرأة وضوء المرأة، وقال لا يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل وليغترفا جميعا كما هو عند أبي داود. وأما من اشترط في المنع من استعمال الماء أن تستعمله وهي حائض فلا دليل عليه، والمسألة كما ترون فيها خلاف بين الصحابة، وما دلت عليه السنة هو الواجب. وأما دعوى بعض العلماء أن المرأة لا تغتسل بفضل الرجل ولكن الرجل يغتسل بفضلها، فهذا أيضا خلاف السنة، فقد صح الحديث عند أبي داود وغيره أن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة وأن المرأة لا تغتسل بفضل الرجل. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل إنسان عطاء فقال المرأة تغتسل غير جنب، أيغتسل الرجل بإناء معها؟ قال نعم.
وبهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من مسألة الباب، وحاصلها أنه قد صح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن سرجس، وفيه النهي عن فضل ماء المرأة إلا إذا اشترك جميعا كما دل عليه حديث الصحيحين، حديث أمنا عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جنب من إناء واحد، فإذا اشترك فلا بأس، وأما إذا خلت به المرأة أو خل به الرجل فلا يجوز استعماله على أصح قولي العلماء، وإن قيل بأنه طهور. نعم.
باب سؤر الحائض.
سؤر الحائض، الحائض متلبسة بإصابتها بدم الحيض، ودم الحيض نجس بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة دم الحيض، وسيأتي معنا فيما يتعلق بالدماء إن شاء الله. وكان أهل الجاهلية يتشددون في مثل هذا، إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجالسوها ولم يطعموا معها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كانوا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع، افعلوا كل شيء إلا الجماع، يعني أن يستمتع الرجل بامرأته وهي حائض فيما دون أن يجامعها، فقال افعلوا كل شيء كما جاء في الصحيح إلا الجماع، المحرم هو الجماع. وكان صلى الله عليه وسلم يتقصد، تقول عائشة: وأتعرق العرق فيأخذه فيطعم من حيث وضعت فمي. وهذا من حسن العشرة ومن حسن الألفة مع الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من موضع شربها ويأكل من موضع أكلها مع أنها حائض. وثبت في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري أو في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. حائض فينام صلى الله عليه وسلم فيضع رأسه على فخذها كما في صحيح مسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. وكل هذا من باب حسن العشرة مع الزوجة وتدليل الرجل لامرأته: وخيركم خيركم لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. نعم. فسؤر الحائض هو طاهر بلا شك، وإنما نجاسة الحيض لا تتعدى محلها، ومحلها موضع الفرج، هذا موضع نجاسة الحيض. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن مقدام ابن شريح ابن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أشرب في الإناء وأنا حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وكنت آخذ العرق فأنتهش منه فيأخذه مني ثم يضع فاه على موضع في فينتهش منه
عليه الصلاة والسلام.
قال عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن سؤر الحائض والجنب فلم يرى به بأسا.
ومعمر عن الزهري إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. والزهري هو الإمام الفقيه الثقة الثبت محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، أخرج له الجماعة ربما دلس رحمه الله. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب فلم يرى به بأسا وضوءا أو شرابا.
وهذا إسناد من هذا الطريق ضعيف. جابر هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف المدلس كما تقدم، فلا يثبت هذا عن الشعبي من هذا الطريق. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس بسؤر الحائض أن يشربه وأن يتوضأ منه.
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين معمر عن قتادة عن الحسن رجاله رجال الشيخين، إلا ما يخشى من تدليس قتادة، فإن كان قتادة قد سمعه من الحسن فهو صحيح رجاله رجال الشيخين.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم كان يكره سؤر الجنب ووضوءه وشرابه، وكان لا يرى بأسا أن يتوضأ بفضل الحائض ويكره فضل شرابها.
وهذا سند ضعيف سبق تكلمنا أمس. مغيرة هو ابن مغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو مدلس لا سيما عن إبراهيم شيخه، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي ثقة فقيه احتج به الستة. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن مثل حديث معمر عن قتادة عن الحسن.
وهنا يعني فيه متابعة سليمان التيمي لقتادة عن الحسن، فاسترحنا من الشك في تدليس قتادة. وابن التيمي هو المعتمر ابن سليمان، وأبوه هو سليمان ابن طرخان التيمي، وكلاهما من رجال الستة. عن الحسن هو البصري، فهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الستة، وفيه متابعة سليمان ابن طرخان التيمي لقتادة عن الحسن. نعم.
قال عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره فضل الحائض والجنب.
هذا مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد على شرط الشيخين، وفيه أن ابن عمر رضوان الله عليه كان يكره فضل الحائض والجنب، وهذا بخلاف الحديث الصحيح، وكأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يقف على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأفتى بما غلب عليه اجتهاده رضي الله عنه. نعم.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض. قال عبد الرزاق.
نعم. وهنا أحب أن أنبه على فائدة تتعلق بإبراهيم هذا. إبراهيم هذا هو إبراهيم ابن محمد ابن أبي إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو كذاب. قال الإمام أحمد وقد سئل عنه فقال قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه. قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في العلل قال سمعت أبي، يقصد الإمام أحمد طبعا، قال حدثنا أبو جعفر قال سألت سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن محمد، قلت له إنه يتكلم في القدر، فقال سفيان عرف الناس بدعته وسل الله العافية. يروي الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في العلل قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو جعفر قال سألت سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد، فقلت إنه يتكلم في القدر، فقال سفيان عرف الناس بدعته وسلوا الله العافية. وهذا يدل على حرص السلف في التحذير من أمثال هؤلاء. والذي أحب أن أنبه عليه أن الأئمة كالإمام أحمد، وأما بالنسبة لما رواه الإمام أحمد عن أبي جعفر شيخه فهذا إسناد صحيح، فأبو جعفر ثقة، ذكر الخطيب البغدادي أنه ثقة ووثقه أيضا الذهبي وغيره، فهذا إسناد صحيح عن سفيان بن عيينة يرويه عبد الله بن الإمام أحمد في العلل قال عرف الناس بدعته وسلوا الله العافية. الذي أحب أن أنبه عليه أن إبراهيم هذا المبتدع الخبيث واتهم بالكذب كان بعض أئمة أهل السنة لا يعرفون حاله، فالشافعي قد أكثر عنه في الأم وأخرج له ما يقارب 100 حديث، وبعضها ليس له مخرج إلا عن هذا الكذاب، واحتج به الشافعي وبنى عليه حكما فقهيا. وكان الشافعي رحمه الله لا يعرف حاله، ولذا استنكر الأئمة على الشافعي رحمة الله عليه أن يروي له. والذي أنبه عليه أن هذا يعطينا قاعدة سلفية نقية، أن الأئمة إذا اختلفوا في حال شخص بأنه مبتدع ولم يدري حاله غيرهم، فإن من عرف حاله واستيقن من حاله يقدم كلامه، لا أن يدافع عن أهل البدع والضلال الذين يطعنون في الكتاب والسنة لأجل أن فلانا من أئمة السنة أثنى عليهم، لو فتح هذا الباب فإنه يهدم به الدين. فما من مبتدع في الأولين إلا وقد خفي حاله على بعض أئمتنا. لذلك لابد على صاحب السنة أن يكون صادقا مع الحجة والدليل، لا أن يحمي ظهور أهل البدع ويلتمس له يلتمس لهم المعذرة. فإذا خفي حال هذا المبتدع على إمام فأحسن الظن به وأثنى عليه، فإن هذا لا يؤول بأن تترك قول من عرف حاله وطعن فيه بالحجة والبرهان. ومن هنا قال الأئمة: الجرح المفسر مقدم على التعديل. وقد ابتلينا في زمننا بأناس ينتسبون إلى السنة كذبا، فإذا ما قيل فلان مبتدع بادروا قالوا قد أثنى عليه فلان، مع أن هذا المبتدع قد غابت بدعته عن ذاك العالم. فهذا أمر يجب على صاحب السنة أن يثبت عليه وأن يتقي الله وأن لا يتذرع بخطأ بعض العلماء وعدم درايتهم في حال بعض الناس، فيقول وثقه فلان أو أثنى عليه فلان. وهذا ينطبق على إحياء التراث عندكم وعلى أنصار السنة عندنا، فإن هؤلاء معروفون بالبدعة والضلال وأنهم يسيرون على فلك القطبيين. فإذا جاء بعض أئمتنا ووثق أمثال هؤلاء أو وثق جمعياتهم لعدم العلم بحالهم، فإن هذا لا يعود بالرد على من عرف واستقرأ حالهم وعرف أنهم يسلكون مسالك أهل البدع. هذا أراه ديانة، والله أعلم. بدأنا عفوا بدأنا تفضل. نعم علي صوتك. نعم عفوا علي صوتك الله يرضى عليك، خذ الميكروفون وريحنا.
آخرهن بالتراب في بعض الروايات أولاهن بالتراب.
إيه نعم، ففيه تنازع في أيهما المحفوظ وأيهما كذا، وهذا إن شاء الله لعله يأتي معنا، لأنه سنتكلم في أحكام النجاسات وسنعود لهذا، فصبر جميل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تفضل يا أبا محمد.
قال عبد الرزاق: باب سؤر المرأة.
نعم.
قال عبد الرزاق:
الحمد لله، وبعد، هذا مبحث متمم لمبحث السؤر، وقد تكلمنا فيما يتعلق بالسؤر هو الماء المتبقي من الشارب فيسمى سؤر. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بأسآر الدواب وما يتعلق بسؤر الكلب وما جاء في أسآر بعض الدواب كالحمار والهر وما أشبه ذلك، انتقل إلى هذا المبحث وهو سؤر المرأة. الظاهر من التبويب أنه يتكلم عن فضلة شرب المرأة، لأن أصلا هذا هو معنى السؤر، أصلا الفضلة المتبقية من الشارب. ولكن يبدو أن المصنف رحمه الله قصد بهذا الباب أمرين: الأول هو السؤر بالمعنى الذي سبق بيانه وهو فضلة الشارب. الأمر الثاني الذي أدخله في هذا الباب هو فضل ما بقي من غسل المرأة أو وضوئها، بأن تغتسل المرأة من ماء مثلا، فالماء المتبقي هو فضلة، أو أن تتوضأ المرأة من ماء في إناء فما بقي من الماء في الإناء فهو فضلتها. فهنا مسألتان أدخلهما المصنف في هذا الباب. المسألة الأولى هي السؤر الذي عقد أصلا الأبواب التي سبقت لأجله، وهو فضلة شرب الشارب. الأمر الثاني الذي ضمنه في هذا الباب هو فضل الماء المتبقي من المرأة بعد غسلها أو بعد وضوئها. نعم تفضل.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سألت الحسن وابن المسيب عن الوضوء بفضل المرأة فكلاهما نهاني عنه.
معمر بن راشد الأزدي الثقة الثبت رحمه الله، إلا أنه قد يهم في حديث البصريين. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي ثقة أخرج له الشيخان على كونه مدلسا، وقد صرح هنا بالسماع قال سألت، فصح هذا بالسند الصحيح إلى الحسن وابن المسيب، وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، وابن المسيب هو سعيد ابن المسيب الثقة الثبت احتج به الجماعة. وها هنا نجد أن الحسن وابن المسيب يفتيان بالمنع أن يتوضأ الإنسان بفضل المرأة. صورة المسألة أن تتوضأ المرأة من ماء أو تغتسل، هذا المتبقي يسمى فضلها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وعند أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. جاء عند أبي داود وليغترفا جميعا، وجاء عند ابن ماجه وليشرعان جميعا. وهذا يحتاج إلى إيضاح. المرأة حين تغتسل أو تتوضأ كان في الزمن الأول يجمع الماء في آنية ونحوها، تأتي المرأة تغتسل فيبقى الماء من أثرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو تتوضأ فيبقى الماء، هذا الماء يسمى فضل. وقد جاء الحديث في النهي كما سبق بيانه أنه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. وصورة الفضل إذا انفردت المرأة بالماء، ولكن إذا اشتركت المرأة مع زوجها في آن واحد في الاغتسال كما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء تختلف أيدينا فيه، ومعناها عند البخاري أيضا وعند مسلم، فأقول دع لي. وهذا يدل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا يدل على أن النهي من اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة أو النهي من اغتسال المرأة بفضل ماء الرجل متى يكون؟ إذا خلى الرجل بالماء فاغتسل لوحده فالمرأة لا يجوز أن تغتسل أو أن تتوضأ بماء الرجل، أو أن المرأة تخلو بالماء فتتوضأ أو تغتسل، فلا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل مائها. وأما إذا اشترك جميعا في وقت واحد فيغتسلان فلا إشكال. إذن هنا صورتان: الصورة الأولى أن يخلو الرجل أو المرأة بالماء، حينئذ يقع النهي. الصورة الثانية أن يشترك في الاغتسال الرجل مع امرأته، مع زوجته مثلا، حينئذ لا حرج. وذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى أنه لا فرق، فالشافعي ينهى عن كلا الأمرين، سواء المرأة انفردت بالماء أو لم تنفرد. وقول الشافعي رحمه الله يخالفه الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر والألباني، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، قال وليغترفا جميعا. وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن سرجس قال وليشرعان جميعا. إذن ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تنفرد المرأة بالماء أو أن ينفرد الرجل بالماء، فمن جعل الحالتين على حكم واحد فإن هذا الحديث يبطل قوله. ولذلك الصحيح الذي عليه طائفة من أهل العلم أنه يفرق بين الحالتين، فالحالة الأولى أن ينفرد الرجل بالماء فلا تستعمله المرأة في عبادة من وضوء أو رفع حدث، أو أن تنفرد المرأة بالماء فلا يستعمله الرجل. وأما إذا اشترك الرجل مع زوجته في آن واحد في الاغتسال فإن الحديث يدل على أنه لا حرج في ذلك. وهذه المسألة اختلف العلماء أصلا فيها، فبعض العلماء قالوا هذا القول الذي سبق بيانه، وبعض العلماء قالوا أصلا لا شيء ولا حرج في فضل الرجل ولا في فضل المرأة، فلا بأس أن يتوضأ بفضل المرأة بالماء المتبقي منها، ولا بأس أن تتوضأ هي بفضله. وهؤلاء رحمهم الله احتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره عن ابن عباس قال اغتسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل، فقالت يا رسول الله إني قد اغتسلت من هذا الماء وكنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا الحديث احتج به جماعة من العلماء على أنه يجوز استعمال فضل المرأة وإن كان من جنابة، وهو الماء المتبقي. وبسبب اختلاف هذين الحديثين في الظاهر، الحديث الأول ينهى والحديث الآخر يجيز ويقول إن الماء لا يجنب، فتنازع العلماء فكل طائفة نحت إلى قول، منهم من ذهب إلى الحديث الأول ومنهم من ذهب إلى الحديث الآخر. والتحقيق في هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب هذا موافق للأصل، فإن الأصل أن الماء ما دام طهورا فالأصل أن يستعمل في العبادة سواء توضأت به المرأة أو لا. وأما الحديث الذي فيه النهي كما عند أبي داود وابن ماجة فهذا فيه حكم زائد عن الأصل، وفي مثل هذا يصار إلى الحكم الزائد، إذ فيه حكم زائد عن الأصل الذي هو جواز الاستعمال. فالذي تدل عليه السنة أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ أو أن يغتسل بفضل المرأة وكذلك المرأة، إلا إذا اشترك جميعا في وقت واحد كما دل عليه حديث عبد الله بن سرجس وحديث أبي داود رحمة الله عليه الذي فيه وليغترفا جميعا. والحاصل أنه إذا اغتسل الرجل مع امرأته من إناء ماء فلا حرج سواء كان جنبين أم لا. وأما إذا خلى الرجل بالماء فالمرأة لا يجوز أن تستعمله، وإذا خلت المرأة بالماء فلا يجوز للرجل أن يتوضأ أو أن يغتسل منه. وهذا النهي ليس لأن الماء تنجس، بدليل قال نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يعني لو أن امرأة أفضلت ماء فجاءت امرأة أخرى جاز لها أن تتوضأ أو أن تغتسل، لأنه قصر النهي على الرجال لا يغتسل وفي رواية لا يتوضأ بفضل المرأة. إذن لو أن امرأة جاءت إلى فضل امرأة إلى ماء بقي فإنه يجوز، فدل هذا على أن النهي ليس للنجاسة، لأنه لو كان النهي أن الماء قد تنجس حينئذ لا فرق أن ينهى الرجل أو أن تنهى المرأة عن استعماله. فلما خص النهي بالرجل دل أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل أختها أو أن تتوضأ بفضل أختها. فعلى أي شيء نهي؟ نقول هذا نهي تعبدي لا ندري حقيقته، الماء طهور ومع ذلك لا يجوز أن تستعمله. وهذا الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم أنه أمر غير معقول المعنى، أي أنه ليس له علة ظاهرة بالنسبة لنا. طيب وما الفرق أن يشترك جميعا في الاغتسال فلا يمنع الاستعمال وبين أن ينفرد الرجل بالماء؟ لا فرق، الماء هو الماء وهو لم يتغير لا حين اشترك ولا حين انفرد كل واحد، ولكن الشرع فرق بين الصورتين فأجاز أن يغترف جميعا ومنع الفضل. ومثل هذا قائم على باب التعبد والتسليم، فالله أعلم ما الحكمة في هذا. حاول بعض العلماء أن يستخرجوا علة أو حكمة ولكن ليس هناك دليل واضح صريح يبين المقصود من المنع، وإنما علينا التسليم في مثل هذا. فإذا اغتسلت المرأة أو توضأت فلا يجوز للرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ بفضلها، وإن قلنا بأن الماء طاهر يجوز للمرأة أن تغتسل من خلف أختها لا أن الرجل يستعمل. هذا حاصل وتحقيق المسألة والله أعلم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتنازع الرجل والمرأة الوضوء ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
يعني أولا عمر بن عبيد هذا قيل بأنه الأنصاري وليس هو عمر بن عبيد المعتزلي المبتدع الضال، لكن قيل هذا غيره، عمر بن عبيد الأنصاري وثقه ابن حبان وذكره في الثقات يرحمك الله. وهذا يقول الحسن البصري لا بأس أن يتنازع الرجل والمرأة الوضوء. ما معنى التنازع؟ يعني الرجل مع امرأته يشتركان معا، فقد كان الحسن يفرق بين الصورتين، أن يشتركا معا أو أن ينفرد أحدهما بالماء. هذا معنى قول الحسن لا بأس أن يتنازع الرجل والمرأة الوضوء، الرجل مع زوجته يتنازعان الوضوء، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة في آن واحد يتبادلان في الإناء. فالحسن يقول هذه الصورة لا بأس بها، خلافا للشافعي رحمه الله. ثم يحتج بالحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وبينت السنة أن فضلها هو الماء المتبقي لا الماء عند الاشتراك معا. وهذا الحديث هذا مرسل وقد صح عند أبي داود وعند ابن ماجه وغيرهما، فالحديث صحيح وإن كان هو من هذا الطريق مرسل. نعم
ممكن يكون يفهم منه مثلا لو كان الأجنبية مثلا بين الزوج والزوجة كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة، أما الأجنبية يعني هي اللي ما يجوز التساب.
أولا الأمر علاقته بالماء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وليغترف جميعا، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. فالحديث أصلا يتكلم عن الرجل والزوجة بدليل آخره قال وليغترف جميعا. طيب حينئذ عند الاغتسال من اللي يغترف جميعا؟ أي رجل مع أي امرأة؟ ضروري زوجته
أو أخته.
لا يعني أخته ما يغتسل معها تكون مثلا، لا في فرق بين الوضوء والاغتسال، الاغتسال يكون في كذا وكذا، أما الوضوء أوسع. واضح؟ بارك الله فيك.
قال عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن ذي قرابة لجويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا تتوضأ بفضل وضوئي.
أولا هذا إسناد ضعيف لسببين، الأول جابر ابن يزيد الجعفي ضعيف مع كونه مدلسا، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في مراتب المدلسين في طبقات المدلسين في المرتبة الخامسة، وهم المدلسون الذين لا يقبل حديثهم وإن صرحوا بالسماع. فجابر ضعيف مدلس، وذي قرابة مجهول، فهذا إسناد ضعيف لجويرية رضي الله عنها للجهالة ولضعف جابر بن يزيد الجعفي. وجاء من طريق أخرى عند ابن أبي شيبة في المصنف بمعناه وأيضا سنده ضعيف. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن رجل عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين أنه قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
وهذا الحديث من غير هذا الطريق صححه الألباني وغيره في صحيح أبي داود الأم، وفيه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، لا فرق بين أن تكون المرأة زوجته أو أن تكون غير زوجته، فلا يجوز أن يتوضأ بفضل مائها وإن كان الماء طهور. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر قال سمعت قتادة أو غيره يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بفضل شراب المرأة ولا بفضل وضوئها ويقول هي أنظف ثيابا وأطيب ريحا.
هذا أحد مذهبي العلماء في المسألة، وقد ذكرت أن العلماء مختلفون في هذا، منهم من يرخص لحديث إن الماء لا يجنب، ومنهم من يمنع لحديث النهي، والنهي أصح من حيث الدلالة الفقهية. أما الإسناد فيرويه قد يقول معمر سمعت قتادة أو غيره، فهذا ضعيف لتردد معمر هل هو قتادة أو غيره، فما ندري، فيعود إلى الجهالة. لكن قد أخرجه يرحمك الله، قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بمعناه من غير طريق عكرمة عن ابن عباس بإسناد جيد، وهذا مذهب ابن عباس لا يرى بأسا في هذا. نعم.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد عن أيوب عن رجل عن ابن عباس مثله. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل إنسان عطاء فقال المرأة تغتسل غير الجنب، أيغتسل الرجل بفضلها؟ قال نعم. قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بفضل المرأة حائضة كانت أو غير حائض إذا لم يكن في يديها بأس. قال عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
وهذا قد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، لكن قال لا بأس أن يغتسل، فهذا الأثر في الموطأ يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس أن يغتسل بدل يتوضأ. وهكذا رواه غير مالك، أو رواه جماعة عن مالك عن نافع عن ابن عمر لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا. وهؤلاء يفرقون بين فضل المرأة إذا كانت حائضا أو جنوبا، وبين فضلها إذا كانت طاهرا، والحديث لا يفرق. الحديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، لا فرق أن تكون المرأة حائضا أو جنوبا أو لا، فكلا الصورتين على دلالة العموم واحدة. فإن قوله نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فضل المرأة أيا ما كان هذا الفضل، والاسم المفرد إذا أضيف دل على العموم، فحينئذ لا فرق أن يتطهر بفضل المرأة سواء كانت حائضا أو جنبا أو طاهرا، خلافا لبعض أهل العلم الذين يفرقون بين فضل المرأة إذا كانت حائضا أو جنبا مع فضلها إذا كانت طاهرة، ولا دليل على هذا. نعم. تفضل. أي ما لم تكن المرأة التي أفضلت الماء حين اغتسالها حائضا، فحينئذ إذا كانت حائضا فلا تقرب ماءها، أو كانت جنبا فلا تقرب ماءها، وأما إذا اغتسلت ولم تكن حائضا ولم تكن جنبا فاستعمل فضلها. واضح؟ وقد ذكرت أن هذا الفرق وإن ذهب إليه بعض أهل العلم لكنه على خلاف الحديث، فإن الحديث يقول نهى أن يغتسل وفي رواية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، فضل المرأة، لا فرق في هذا بين أن تكون حائضا أو أن تكون طاهرا. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء لقيت المرأة على الماء تغتسل به أو تتوضأ، يتوضأ الرجل بفضلها؟ قال نعم إذا كانت مسلمة. قال عطاء يغتسل الرجل بفضل المرأة غير جنوبين.
هذا إسناد على شرط البخاري ومسلم، فقد أخرج في صحيحيهما لابن جريج عن عطاء. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان سمعت عبد الله بن سرجس قال لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقرب.
هذا الذي دلت عليه السنة من التفرقة بين فضل المرأة إذا خلت به أو بين الماء إذا شاركت زوجها، الشافعي على جلالته وإمامته يقول لا فرق عندي في هذا، يقول لا فرق، أن المرأة تخلو بالماء وتدع فضلها أو أن يشاركها زوجها في الاغتسال. فالإمام الشافعي يقول لا فرق عندي في هذا، والحديث على خلاف قول الإمام الشافعي. فالحديث عند أبي داود كما ذكرت قال نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، قال وليغترفا جميعا. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الفضل المتبقية حين تخلو المرأة أو يخلو الرجل، وبين الفضل مع اشتراكهما. وهذا أيضا الذي يدل عليه حديث عبد الله ابن سرجس، فقد رواه هنا موقوفا، وجاء من طرق عن عبد الله بن سرجس مرفوعا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختلف الحفاظ هل هو موقوف أو مرفوع، ونحى الألباني وجماعة من الحفاظ إلى صحة الوجهين، وحرر هذا الألباني في بعض كتبه منها صحيح أبي داود الأم، فرجح أنه محفوظ عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد إلى آخره، فإذا خلت به فلا تقرب. وفي هذا رد على أبي عبد الله الشافعي ومن وافقه من أهل العلم الذين لا يفرقون بين فضل المرأة حين تشترك مع زوجها أو حين تنفرد، والصواب هو التفريق كما دلت عليه السنة. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضة، فإذا خلت به فلا تقرب.
وهذا أيضا الحديث لا يفرق بين فضل المرأة كانت حائضا أو جنبا أو لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل المرأة وضوء المرأة، وقال لا يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل وليغترفا جميعا كما هو عند أبي داود. وأما من اشترط في المنع من استعمال الماء أن تستعمله وهي حائض فلا دليل عليه، والمسألة كما ترون فيها خلاف بين الصحابة، وما دلت عليه السنة هو الواجب. وأما دعوى بعض العلماء أن المرأة لا تغتسل بفضل الرجل ولكن الرجل يغتسل بفضلها، فهذا أيضا خلاف السنة، فقد صح الحديث عند أبي داود وغيره أن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة وأن المرأة لا تغتسل بفضل الرجل. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل إنسان عطاء فقال المرأة تغتسل غير جنب، أيغتسل الرجل بإناء معها؟ قال نعم.
وبهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من مسألة الباب، وحاصلها أنه قد صح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن سرجس، وفيه النهي عن فضل ماء المرأة إلا إذا اشترك جميعا، كما دل عليه حديث الصحيحين حديث أمنا عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جنب من إناء واحد، فإذا اشترك فلا بأس، وأما إذا خلت به المرأة أو خل به الرجل فلا يجوز استعماله على أصح قولي العلماء، وإن قيل بأنه طهور. نعم.
باب سؤر الحائض.
سؤر الحائض، الحائض متلبسة بإصابتها بدم الحيض، ودم الحيض نجس بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة دم الحيض، وسيأتي معنا فيما يتعلق بالدماء إن شاء الله. وكان أهل الجاهلية يتشددون في مثل هذا، إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجالسوها ولم يطعموا معها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كانوا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا الجماع، افعلوا كل شيء إلا الجماع، يعني أن يستمتع الرجل بامرأته وهي حائض فيما دون أن يجامعها، فقال: افعلوا كل شيء كما جاء في الصحيح إلا الجماع، المحرم هو الجماع. وكان صلى الله عليه وسلم يتقصد، تقول عائشة: وأتعرق العرق فيأخذه فيطعم من حيث وضعت فمي. وهذا من حسن العشرة ومن حسن الألفة مع الزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من موضع شربها ويأكل من موضع أكلها مع أنها حائض. وثبت في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري أو في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، حائض، فينام صلى الله عليه وسلم فيضع رأسه على فخذها كما في صحيح مسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. وكل هذا من باب حسن العشرة مع الزوجة، وتدليل الرجل لامرأته: وخيركم خيركم لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. نعم. فسؤر الحائض هو طاهر بلا شك، وإنما نجاسة الحيض لا تتعدى محلها، ومحلها موضع الفرج، هذا موضع نجاسة الحيض. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن مقدام ابن شريح ابن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أشرب في الإناء وأنا حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وكنت آخذ العرق فأنتهش منه فيأخذه مني ثم يضع فاه على موضع في فينتهش منه،
عليه الصلاة والسلام.
قال عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن سؤر الحائض والجنب فلم يرى به بأسا.
ومعمر عن الزهري إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، والزهري هو الإمام الفقيه الثقة الثبت محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، أخرج له الجماعة ربما دلس رحمه الله. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب فلم يرى به بأسا وضوءا أو شرابا.
وهذا إسناد من هذا الطريق ضعيف. جابر هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف المدلس كما تقدم، فلا يثبت هذا عن الشعبي من هذا الطريق. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال لا بأس بسؤر الحائض أن يشربه وأن يتوضأ منه.
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، معمر عن قتادة عن الحسن رجاله رجال الشيخين، إلا ما يخشى من تدليس قتادة، فإن كان قتادة قد سمعه من الحسن فهو صحيح رجاله رجال الشيخين.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم كان يكره سؤر الجنب ووضوءه وشرابه، وكان لا يرى بأسا أن يتوضأ بفضل الحائض ويكره فضل شرابها.
وهذا سند ضعيف سبق تكلمنا أمس. مغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو مدلس لا سيما عن إبراهيم شيخه، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي ثقة فقيه احتج به الستة. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن مثل حديث معمر عن قتادة عن الحسن.
وهنا يعني فيه متابعة سليمان التيمي لقتادة عن الحسن، فاسترحنا من الشك في تدليس قتادة، وابن التيمي هو المعتمر ابن سليمان، وأبوه هو سليمان ابن طرخان التيمي، وكلاهما من رجال الستة. عن الحسن هو البصري، فهذا إسناد صحيح رجاله رجال الستة، وفيه متابعة سليمان ابن طرخان التيمي لقتادة عن الحسن. نعم.
قال عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره فضل الحائض والجنب.
هذا مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد على شرط الشيخين، وفيه أن ابن عمر رضوان الله عليه كان يكره فضل الحائض والجنب، وهذا بخلاف الحديث الصحيح، وكأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يقف على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأفتى بما غلب عليه اجتهاده رضي الله عنه. نعم.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم ابن محمد عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض. قال عبد الرزاق.
نعم. وهنا أحب أن أنبه على فائدة تتعلق بإبراهيم هذا. إبراهيم هذا هو إبراهيم ابن محمد ابن أبي إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو كذاب. قال الإمام أحمد وقد سئل عنه فقال قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه. قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في العلل قال سمعت أبي، يقصد الإمام أحمد طبعا، قال حدثنا أبو جعفر قال سألت سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن محمد، قلت له إنه يتكلم في القدر، فقال سفيان عرف الناس بدعته وسلوا الله العافية. يروي الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في العلل قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو جعفر قال سألت سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد، فقلت إنه يتكلم في القدر، فقال سفيان عرف الناس بدعته وسلوا الله العافية. وهذا يدل على حرص السلف في التحذير من أمثال هؤلاء، والذي أحب أن أنبه عليه أن الأئمة كالإمام أحمد، وأما بالنسبة لما رواه الإمام أحمد عن أبي جعفر شيخه فهذا إسناد صحيح، فأبو جعفر ثقة، ذكر الخطيب البغدادي أنه ثقة ووثقه أيضا الذهبي وغيره، فهذا إسناد صحيح عن سفيان بن عيينة يرويه عبد الله بن الإمام أحمد في العلل، قال عرف الناس بدعته وسلوا الله العافية. الذي أحب أن أنبه عليه أن إبراهيم هذا المبتدع الخبيث واتهم بالكذب كان بعض أئمة أهل السنة لا يعرفون حاله، فالشافعي قد أكثر عنه في الأم وأخرج له ما يقارب 100 حديث وبعضها ليس له مخرج إلا عن هذا الكذاب، واحتج به الشافعي وبنى عليه حكما فقهيا. وكان الشافعي رحمه الله لا يعرف حاله، ولذا استنكر الأئمة على الشافعي رحمة الله لأن يروي له. والذي أنبه عليه أن هذا يعطينا قاعدة سلفية نقية، أن الأئمة إذا اختلفوا في حال شخص بأنه مبتدع ولم يدري حاله غيرهم، فإن من عرف حاله واستيقن من حاله يقدم كلامه، لا أن يدافع عن أهل البدع والضلال الذين يطعنون في الكتاب والسنة لأجل أن فلانا من أئمة السنة أثنى عليهم، لو فتح هذا الباب فإنه يهدم به الدين. فما من مبتدع في الأولين إلا وقد خفي حاله على بعض أئمتنا، لذلك لابد على صاحب السنة أن يكون صادقا مع الحجة والدليل، لا أن يحمي ظهور أهل البدع ويلتمس له يلتمس لهم المعذرة. فإذا خفي حال هذا المبتدع على إمام فأحسن الظن به وأثنى عليه، فإن هذا لا يؤول بأن تترك قول من عرف حاله وطعن فيه بالحجة والبرهان. ومن هنا قال الأئمة الجرح المفسر مقدم على التعديل. وقد ابتلينا في زمننا بأناس ينتسبون إلى السنة كذبا، فإذا ما قيل فلان مبتدع بادروا قالوا قد أثنى عليه فلان، مع أن هذا المبتدع قد غابت بدعته عن ذاك العالم. فهذا أمر يجب على صاحب السنة أن يثبت عليه وأن يتقي الله وأن لا يتذرع بخطأ بعض العلماء وعدم درايتهم في حال بعض الناس فيقول وثقه فلان أو أثنى عليه فلان. وهذا ينطبق على إحياء التراث عندكم وعلى أنصار السنة عندنا، فإن هؤلاء معروفون بالبدعة والضلال وأنهم يسيرون على فلك القطبيين. فإذا جاء بعض أئمتنا ووثق أمثال هؤلاء أو وثق جمعياتهم لعدم العلم بحالهم، فإن هذا لا يعود بالرد على من عرف واستقرأ حالهم وعرف أنهم يسلكون مسالك أهل البدع. هذا أراه ديانة، والله أعلم.